بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بداية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم أمين. بداية، ونحن في بداية شهر رجب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر وجميع الشهور أيام مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، اللهم أمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي هذا الشهر في مثل هذا العام أو العام القادم، والأمة الإسلامية ترفل في ثياب العز، اللهم أمين. ولكن قبل أن نبدأ في درس اليوم، ألفاظ تخالف الشرع في حياة المسلم، وهذه الحلقة الرابعة تقريبا في ألفاظ تخالف العقيدة. لا بد أن نبدأ بداية ونعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، والاختيار هو الاجتباء والاصطفاء الدال على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، ومن اختياره وتفضيله اختيار بعض الأيام والشهور وتفضيلها على بعض. فقد اختار الله بين الشهور أربعة أشهر وسميت الأشهر الحرم، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فجعل في هذه الآية أربعة شهور أو أربعة أشهر سميت بالأشهر الحرم، ولكن الآية جاءت مبهمة، لا نعرف هذه الشهور، حتى جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، 3 متواليات يعني بيجوا ورا بعض، يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان، الذي بين جمادي وشعبان. يبقى احنا عندنا الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الشهور الأربعة وأولها رجب ليس لها أي خصيصة دون الأشهر الباقية من السنة إلا ما خص فيها من طاعة، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنا في نص. ولكن اجعلونا نبدأ كمقدمة لهذا الدرس عن شهر رجب. هذا الشهر هو من الأشهر الحرم، لذلك عندما يأتي بعض الناس يظن أن هذا موسم من المواسم، فبعض الناس يقوم فيذبح أو يوسع على أولاده في الطعام والشراب على أن هذه الليلة مثلا الليلة الأولى في رجب أو اليوم الأول في رجب فهذا موسم، وهذا من البدع التي لم يشرعها الله ولم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الناس يخص أول يوم في رجب بصيام، وهذا أيضا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه صام اليوم الأول في رجب، ولم يجعل اليوم الأول من رجب يوم موسم كما يقولون. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن الصيام في رجب لما فيه التشبه بالجاهلية، كما قال عمر أو كما قال أو روى عنه خرش بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجين، أي الذين يضعون الطعام، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، يعني جعل المسلمين يأكلون فيه، ولم يخصه عمر أيضا بالصيام. وقال الحافظ ابن حجر في كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، قال: لم يرد في فضل شهر رجب لا صيام ولا قيام، يعني ما فيش حاجة وردت في رجب صوم أول رجب أو نص رجب أو آخر رجب أو كذا، أو نخص هذا الشهر بقيام دون باقي الشهور، يعني اللي كنا بنعمله في الأشهر التي قبل رجب بنعملها في رجب عادي. اللي عايز يصوم اثنين وخميس لا حرج، يصوم الأيام البيض لا حرج، يزيد أي يوم لا حرج، ولكن لا يخص رجب بصيام دون غيره. أيضا بعض الناس من البدع يظن أن في رجب العمرة لها خصيصة أيضا، وقد دلت الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر طوال حياته إلا أربعة عمرات فقط، حتى قال عبد الله بن عمر: وظننت منها واحدة في رجب. فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة عمرات وكنت أنا معه فيها. فسكت عبد الله بن عمر، فقال العلماء: سكوت عبد الله بن عمر دل على أنه لم يتيقن من ذلك، فلا فضل للعمرة في رجب عن باقي الشهور. أيضا من بدع شهر رجب التي يعظمها الناس صلاة تسمى صلاة الرغائب، وهذه الصلاة شاعت بعد القرون الثلاثة المفضلة، وخاصة بعد المئة الرابعة، وقد اختلقها بعض الكذابين، وهي تقام في أول ليلة من رجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، كما قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم من علماء أهل الحديث. أيضا من بدع شهر رجب أن بعض الناس يظن أن في شهر رجب كانت ليلة الإسراء والمعراج، وهذا أيضا من البدع، لأن بعض الناس أو بعض الدول يحتفل بسبعة وعشرين رجب على أن هذا اليوم كان فيه الإسراء والمعراج، كان فيه الإسراء والمعراج، وتخصيص تلك الليلة بزيادة في عبادة كقيام ليل أو صيام نهار أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لم يثبت عن النبي 27 رجب دي ليلة الإسراء والمعراج، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص يوم الإسراء والمعراج بصيام أو خص ليله بقيام. أيضا في صلاة تسمى صلاة أم داود، وهي تكون في نصف رجب، في 15 رجب. بعض الناس يقوم هذه الليلة يخصها بقيام، هذا أيضا من البدع. أيضا من بدع شهر رجب التصدق على أرواح الموتى في رجب. تلاقي بعض الناس أول يوم في رجب يذهبون إلى المقابر ليقرؤون القرآن على موتاهم، وهذا غير صحيح. زيارة القبور في أي وقت للرجال والنساء، ولكن النساء في مذهب أحمد أن النساء ليس لهن زيارة المقابر من باب لعن الله زوارات القبور. أما منهج السنة والجماعة وما عليه الجمهور يجوز زيارة النساء للمقابر بشروط ألا تخرج في يوم بدعة، يعني تطلع في أي يوم، سبت، حد، اثنين، ثلاث، أي يوم، ألا تخرج في يوم بدعة، ولا تخرج متعطرة ليجد الناس ريحها، ولا تخرج إلا بمحرم يجمعها أحد محارمها، وذلك لضعف قلب المرأة حتى لا تقول بعض الكلام على ميتها يغضب الله لأجله. الأمر الرابع، لا تخرج إلا بنية ترقيق القلوب وتذكر الآخرة. يبقى المرأة لو جاءت بالأربع أسباب هذه يجوز لها زيارة المقابر. أما هتطلع في أول رجب، في نص رجب، في 27 رجب، أول شعبان، أول رمضان، دي كل هذا من البدع. والأصل أيضا قراءة القرآن لا تصل إلى الميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيسلم على أهل البقيع ويدعو الله لهم، فما ورد عن النبي أنه كان يقرأ الفاتحة ولا يقرأ ياسين ولا يقرأ شيء من القرآن على الأموات. كان من بعض النساء تأتي بشيخ يقرأ لها القرآن على قبر ميت لها، زوج أو أب أو أخ. حتى يروى من الفكاهات، وهذه حقيقة، لما جاءت امرأة بشيخ، وهذا الشيخ للأسف أغلب هؤلاء ليسوا بالشيوخ، هم يتزينوا بزي الشيوخ، يعني يلبس جلبية، يلبس عمة، يلبس كذا، من باب أي حد يشوفه، يا عم الشيخ تعالى اقرأ لي على الميت بتاعي. فقالت امرأة يا شيخ اقرأ لي سورة يوسف. قال لا، مش معنى يوسف، ومش حافظ يوسف أصلا، مش حفظ إلا جزء عامة فقط، ينتقل من سورة لسورة في جزء عامة وخلاص. فقالت له يا شيخ اقرأ لي سورة يوسف، هو مش عايز، مش عارف. فيطلع ازاي؟ قال لها يوسف ضاع ولقيوه خلاص. فقراءة القرآن على الميت لا تصل، قراءة القرآن على الميت لا تصل، ولكن الدعاء لهم والاستغفار لهم. أيضا بعد ذلك من بدع شهر رجب التصدق على أرواح الموتى، يعني بعض الناس لا يتصدق على ميت إلا في هذا اليوم، كما يقولون رحمة على الميت، يوزعوا فلوس، يوزعوا فواكه، يوزعوا قرص، كل هذه الأشياء بدعة ومحرمة ولا يجوز فعلها. أيضا من بدع شهر رجب الأدعية التي تقال في رجب، يطلع لنا شيخ يقول لنا دعاء أول ليلة في رجب، دعاء نص رجب، دعاء آخر رجب، كل هذه الأدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم أيضا تخصيص زيارة المقابر في رجب هي بدعة، فعلينا أن نحرص. أيضا من البدع دعاء كثير من الناس للأسف يقوله، فيقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف. أما المسلم يدعو أن يبلغه الله شهر رمضان فلا بأس بذلك، وخاصة أن رمضان تضاعف فيه الأجور وهو أفضل الشهور عند الله عز وجل. فاختصارا حتى أبدأ في الدرس، شهر رجب لم يكن له أي ميزة عن باقي الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، والأصل فيه كما قال ربنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما في نقطة كمان، بعض الناس يقول تضاعف فيه السيئات وتضاعف فيه الحسنات. لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الحسنات أو بزيادة السيئات، غير أن الله أمرنا ألا نظلم فيه أنفسنا بالذنوب والمعاصي، وخاصة أن شهر كانت تجله العرب. فإحنا من باب إجلال هذا الشهر نقلل فيه من الذنوب، وإن وقعنا في ذنب نتوب إلى الله عز وجل. بقي نقطة أحب أن أقول لكم، علينا نحن الذين يستمعون إلى الدروس أو ممن يتصدرون إلى دعوة الناس، علينا أن ندعو الناس برفق وبلين وبرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. الحديث عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعلينا بما أننا علمنا أن مثلا هذه كلها من البدع، علينا أن نتعامل مع الناس برفق وبلين، مش نقول لهم أنتم ما بتفهموش، دارب مش في كذا، أنتم كذا، أنتم كذا، لا، عايزين نتعامل مع المخالف بالرحمة واللين والرفق من باب ليس عليك هداهم. وأذكر موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكاه يزيد بن الأصم، قال: كان هناك رجل من أهل الشام ذو بأس، يعني رجل قوي، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب، يعني أحيانا كان بيجي يجلس مع عمر بن الخطاب، ففقده عمر، يعني غاب عن عمر فترة، فلما عمر سأل عنه فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في هذا الشراب، يعني شرب الخمرة، يعني اللي مخليه مش يجي لك ولا عاد يقعد معك، عاد بيشرب الخمرة من حين إلى آخر. قال: فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب. فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يعني ذكر بتوبة الله سبحانه وتعالى وأن الله شديد العقاب فقط، لا ضربه ولا أذاه ولا قال تعالى أجلدك ولا شيء. ثم قال لأصحابه أي عمر: أدعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. فلم يزل يرددها هذا الرجل حتى بكى. فلما بلغ عمر ما فعل الرجل من توبته وبكى ورجع إلى الله، فقال عمر: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه
وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. وهذه القصة الجميلة أوردها ابن كثير في التفسير، وأوردها أبو نعيم في كتابه العظيم وهو الحلية، حلية الأولياء. إذن بعد هذه المقدمة علينا أن نعلم جيدا أن شهر رجب لم يخصه الرسول لا بصلاة ولا بقيام، ولم يرد حديثا صحيحا في فضل رجب على أنه من إلا أنه من الأشهر الحرم فقط. إذن نبدأ درسنا اللي هي ألفاظ وأقوال تخالف الشرع في حياة المسلم. تقريبا إحنا وقفنا على المقولة رقم عندي أنا 41، الله يكفينا شر الضحك. أو بعض الناس لما يضحك كذا روح قايل اللهم اجعله خير، يعني معنى كذا الناس لما تضحك بعض الضحك حتيجي مصيبة. هذا الكلام يعني ليس صحيح، وهو من باب التشاؤم، من باب التشاؤم. لأن بعض الناس يقول الله يكفينا شر الضحك، إذا ضحكوا على أمر مباح يعني يعنون أنه سيعقبه حزن. هذا ليس صحيح، هذا تشاؤم، والتشاؤم محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، والضحك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يضحك، حتى قالت عائشة كنت أرى ثنايا الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الضحك. فالظاهر إن هذا الدعاء يعني الله يكفينا شر الضحك والكلام ده، إذا كان الإنسان حيدعو بهذا الدعاء من باب إن كثرة الضحك تميت القلب فلا بأس بذلك. أما الناس قاعدة تضحك على شيء مباح في سرور في أنس، ما يطلعش بقى واحد يقول الله يكفينا شر الضحك، ولا ربنا على خير أصل تجينا مصيبة بعد كده ولا حين، أو ربما واحد يمرض أو يحصل له حاجة أو يموت أو يقع أو تحصل مصيبة، أيوة احنا كنا بنضحك من شوية دي آخرة الضحك. هذا ليس صحيح، ولكن إن كنا نستعيذ من الضحك بنستعيذ من كثرة الضحك الذي يلهي عن طاعة الله عز وجل. لأن روى الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين أن كثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار، يعني الناس تضحك على الفاضي والملان كذا. ثم قال الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم خرجتم إلى الصعودات تجأرون وتبكون خوفا من عذاب الله عز وجل، أطأت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع لقدم إلا وفيها ملك راكع وملك ساجد يبكون خوفا من عذاب الله عز وجل. هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله لعبادته يبكون خوفا من عذاب الله عز وجل، يعني الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، ومع ذلك خلقهم الله للعبادة فقط. يوم القيامة يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فالأصل في المسلم لا يضحك إلا على شيء مباح ضرورة فلا حرج في ذلك، ولكن لا وليس هناك شرط أن يعقب الضحك حزن أو حزن. أسأل الله أن يبعد عنا وعنكم الهم والغم والحزن يا رب العالمين. المقولة التي تلي ذلك الكاميرا الإلهية، واحد يجي يعمل حاجة كذا فيقول له الكاميرا الإلهية تراك، ما في حاجة اسمها الكاميرا الإلهية، هذه اللفظة خطأ، أي يقصدون بها المراقبة أن الله يراهم. هذا كلام باطل، الأصل لا ننسب لله عز وجل إلا ما نسبه الله لنفسه أو نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، لأن الله يقول إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. أيضا من الألفاظ الخاطئة بعض الناس يقول فلان إيده مبروكة، واحد ينكسر روح لفلان إيده مبروكة يحسس لك عليها، روح لفلان أدلك لك إيده مبروكة، أي مثل هذه الألفاظ. وتدعى أيضا بعض زي بعض النساء تيجي تغرف طعام كذا يقول ما فيش حد يغرف من الطعام إلا فلانة إيدها مبروكة، أو ما حدش يقص شعر المولود إلا فلانة عشان إيدها مبروكة. هذا كله غير صحيح شرعا وعقلا، فلا تكون البركة إلا من الله تعالى. وأما البركة وهي النماء والزيادة هي في الأشياء التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كما خصها في المساجد، خصها في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، خصها في بعض الطعام كعسل النحل وماء زمزم وبعض الأشياء التي وزيت الزيتون، هذه الأشياء التي ورد فيها نص للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مباركة. فالأصل أيضا أن نقول كلمة مباركة مش مبروكة كمان، تمام كده. أو بعض الناس لما يجي يهنئ بعض الناس في عرس يقول له مبروك، هذه ليست صحيح، الأصل نقول مبارك، تمام. بعد كده بعض الناس يقولون الله لا يضرب بعصا، يعني يا جماعة التزموا ربنا ما بيضربش حد بعصاية، هذا أيضا لفظ لا يليق مع الله عز وجل، وفيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يأخذ بعصا ولا يضرب بعصا، وهذه اللفظة لا تليق بجلال الله وعظمته، ففيها سوء أدب مع الله عز وجل. إذن علينا أن نراجع أنفسنا في ألفاظ نقولها حتى لا نخطئ في حق الله. وأنا أعجب من موقف جميل جدا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي في المسجد ذات مرة، فخرج فوجد حذاءه قد سرق، فلما خرج ولم يجد حذاءه، ما قالش بقى روح إياك ما تدوبها وإياك ما تلبسه وإياك مش عارف إذا الألفاظ اللي احنا بنسمعها دي، فما كان منه إلا أن قال اللهم إن كان قد أخذها لحاجة فبارك له فيها، يعني يا رب إن كان فقير وأخذها عايزها ربنا يبارك له فيها، وإن كان قد أخذها لذنب، يعني يا رب هو طبيعته بيسرق وهذا ذنب إنه هو يسرق، فاجعلها آخر معاصي، اللهم إن كان قد أخذها لحاجة فبارك له فيها، وإن كان قد أخذها لذنب فاجعلها آخر ذنوبه. انظروا إلى الأدب وانظروا إلى أخلاق ابن مسعود وهو يتلفظ بهذا اللفظ عندما خرج فلم يجد حذاءه، ما قالش بقى لفظ خارج إياك ما يدربها إياك يموت إياك تكون آخر لبسة، الألفاظ اللي احنا بنسمعها. زي ما مر رجل يهودي على إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم ده كان رجل صاحب لحية كثيفة يعني كبيرة، واليهودي يسحب كلبا، ماسك كلبه ومشي. طبعا تربية الكلاب حرام، تربية كلاب الزينة حرام، اللي ربي له كلب في البيت ويجيب له دكتور خاص وأكل خاص، هذه الكلاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها من أمسك كلبا لغير حراسة أنقص الله له من أجره كل يوم في الجنة قيراطان. أما كلب الحراسة اللي هو بيتربى برا البيت يحرس البيت يحرس الغنم يحرس الزرع فلا حرج في ذلك، أما الكلاب والتي تربى داخل البيوت محرمة لا تجوز. فكان اليهودي يسحب كلبا فقال لإبراهيم ابن أدهم يا إبراهيم ألحيتك أطهر من ذنب كلبي أم ذنب كلبي أطهر من لحيتك؟ يعني يا إبراهيم ديل كلبي الأطهر ولا لحيتك الأطهر؟ ما قالوش بقى أنت قليل أدب وأنت مفروض تتكلم باحترام ولا مسك فيه، أبدا ما قال له إلا كلمة تقال بماء الذهب أو تكتب بماء الذهب، قال إن كانت لحيتي هذه في الجنة فلحيتي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت لحيتي هذه في النار فذنب كلبك أطهر من لحيتي. فقال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعلينا أن نمسك ألسنتنا حتى لا نقع في خطأ مع ربنا فتكون له مغبة عظيمة عند الله. المثل الذي يلي ذلك أو اللفظة التي تلي ذلك حتة أو مثل رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين. طبعا الرزق بيد الله، وربنا سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فبما إن كل حاجة بيد الله، والله يعلم كل شيء وخلق كل شيء وبيده كل شيء وإليه يرجع أمر كل شيء، فما ينفعش بقى نيجي نقول رزق الهبل على المجانين لما واحد يأتيه بقى المال كده سواء بسهولة أو جابه يعني من مكان أو كده. فبعض الناس يقول لك رزق الهبل على المجانين، هذا ليس صحيح. يعني إن كان في ظاهر الأمر سوء أدب مع الله عز وجل، خاصة وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللفظ اللي بعد كده، بعض الناس لما يصيب مثلا أي شيء مرض أي شيء يضبه أو يحزنه يقول يا ربي هو أنا عملت إيه، يا ربي أنا عملت إيه أو أنا سويت إيه. طبعا هذا فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقضاء والقدر. فالأصل إذا أصيب الإنسان بخير عليه أن يحمد الله ويشكر، وإذا أصيب بمصيبة عليه أن يتقي الله ويصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلما عمر بن الخطاب سمع الحديث فرح وقال عجبا لهذا المؤمن يسير إلى الله بمطيتين، مطية الصبر وبشر الصابرين ومطية الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. حتى روي أن كانت هناك امرأة جميلة تزوجت برجل قبيح، فكانت قاعدة معه في يوم من الأيام كذا قالت له يا زوجي أتعلم أني وأنت لنا الجنة؟ فقال لها كيف علمت ذلك؟ قالت أنا جميلة تزوجت بقبيح مثلك فصبرت، وأنت قبيح الوجه مش قبيح يعني تعيبه، يعني الخلق يعني الوجه ليس بمنضبط يعني، وأنت قبيح الوجه تزوجت بجميلة مثلي فشكرت، فجزاء الصابر والشاكر الجنة. وهذه من دعابة امرأة إلى زوجها تداعبه برفق. فحتة إن يا ربي أنا عملت إيه أو إن هو الإنسان يعترض على أقدار الله، هذا لا يجوز، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. طيب بعض الناس وقع عليه مصيبة، الأصل أول ما يقع في شيء يكدر خاطره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول قدر الله وما شاء فعل. لابد أول ما تأتي المصيبة اللي تكدر الخاطر على طول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول المسلم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ما يقولش بقى هذا النهار الأسود والأيام السوداء وأنا عملت يا رب، واعتراضات على أقدار الله عز وجل، وأنا يا رب عملت عشان تبتليني بهذا. هذا كله كلام فيه اعتراض على قدر الله عز وجل. الأمر اللي بعد كده يا رحمة الله ارحمين، أو يا عزة الله عزيني، أو يا قوة الله قويني. هذا لا يجوز أن ندعو الله بالصفة، لا يجوز، لأن الصفة لا تفعل ولا تقدم ولا تؤخر، والأصل أن ندعو الله عز وجل لقول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، عندنا لفظة كثير من الناس يقع فيها إلا من رحم، لما فلان يصاب في حادث، يصاب بفقر، يصاب بمرض طويل الوقت، يطول وقته في المرض شوية، بعض الناس يقول لك: والله فلان ما يستاهل كده، فلان ما يستاهل كده. طبعا فلان ما يستاهل كده على إن الأيام هي اللي عملت فيه كده، وهذا غير صحيح. الذي فعل فيه هذا الفعل وقدره عليه هو الله عز وجل. فبعض الناس يقول هذه اللفظة إذا حلت به مصيبة أو كدر خاطره شيء. وما زلت أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير. يعني الإنسان لو وقع في ضيق عليه أن يسترجع ويرجع إلى الله عز وجل، لعل هذا الضيق يعقبه منحة من الله تعالى، وربما يكون لعلة يأتي بعدها فرج، فلا يغضب الإنسان، عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. فالأصل إن الإنسان لا يتجرأ على الله ويقول لك فلان ما يستاهل كده، ما هو ربنا هو الذي سبب الأسباب وهو الذي يفعل، يبقى معنى كده أن احنا نعترض على أقدار الله عز وجل؟ هذا لا يجوز. زي بعض الناس برضو يقول لك شاءت الأقدار أو شاءت إرادة الله، شاء القدر أو شاءت الإرادة، شاءت أقدار الله، هذا الكلام لا يجوز. لا كلمة شاءت الأقدار ولا شاء القدر ولا شاءت إرادة الله. يعني بعض الناس: ما جيتش الجامعة الامبارح، شاءت إرادة الله ألا آتي. طب أنت يا أختي ما جيتي الامبارح، شاء قدر الله أن أنا ما جيش. هذا لا يجوز، هذا الكلام شاءت الظروف وشاءت الأقدار، كل هذا لا يصح. ولكن الأصل أن يقول إن شاء الله، أو شاء الله سبحانه وتعالى ألا آتي، أو شاء الله سبحانه وتعالى أن آتي، أو شاء الملك العظيم. المهم ننسب المشيئة إلى الله عز وجل لقول الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول ربنا أيضا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالمشيئة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى الظروف ولا إلى الأوقات ولا إلى الأقدار وإلى غير هذا من الشؤون، لكن تنسب هذه الشؤون والأحوال إلى الله وحده سبحانه. فنقدم إن شاء الله، إن شاء الله آتي غدا بإذن الله، إن شاء الله، قدر الله لي كذا، إن قدر الله لي كذا جئت، ما قدر إذا لم آتي. وإذا ننسب الأمر كله لله عز وجل. أيضا بعض الناس يقول كلمة: فلان الملائكة بتاعته مرتاحة، يعني مثلا، أو يا فلان ريح الملائكة بتوعك، يعني فلان يكثر من الذنوب فالملائكة أملة تكتب الذنوب على طول، فإذا الملائكة هنا تعبانة من الكتابة. هذا الكلام لا يجوز، سواء فلان ما بيعملش ذنوب الملائكة مرتاحة، أو فلان بيعمل ذنوب فالملائكة تعبانة من الكتابة، هذا لا يجوز. لأن الملائكة لا تتعب، خلقها الله من نور لعبادته، فمنهم من وكله الله عز وجل لكتابة ما يكون من العباد، لقول ربنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول ربنا سبحانه وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيضا بعض الناس يقول: خسرت في الحج كذا، يعني راح عمل حج أو راح عمرة، أسأل الله لنا ولكم أن ييسر لنا الحج والعمرة، اللهم آمين. يقول: خسرت في العمرة كم ألف، أنا لسه جاي خسران في العمرة كذا، خسران في الحج كذا. طبعا هذه اللفظة لا تجوز، لكن الخسارة الحقيقية التي يعرف الإنسان إلا هي الخسارة التي في طاعة الله عز وجل، بأن يصرف المال في معصية الله كشرب الدخان وأي شراب من المسكرات، أو السفر إلى بلاد الكفر، أو النزهة والتمتع في بعض الأماكن المختلطة كالبلاجات، والسفر إلى أماكن الاختلاط الرجال بالنساء، كل هذا محرم. فبعض الناس يجي عند الحج يقول لك أنا خسرت في الحج كذا، هذا لا يجوز، لأن الحج طاعة وليس فيه خسارة، بل يرجع المسلم بالأجر العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي ربنا سبحانه وتعالى يدنو من الناس ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فإذا الحج ليس خسارة، ولا العمرة خسارة، ولا الإنسان يتصدق بصدقة يقول أنا خسرت نفقة كذا، أو تصدقت على فلان بكذا، حتى لو لم يكن أهلا لذلك. يعني بعض الناس ممكن يتصدق ويتضح إن الذي تصدق عليه غني، أنت مأجور على الصدقة. لما واحد كان تصدق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تصدق على غني، فما زعلش ولا حاجة، قال لعله يستعفف، يمكن الصدقة دي تخليه عفيف بعد كده. وقيل تصدق على زانية، قال لعلها تتوب. فالأصل عندما يتصدق الإنسان يؤجر، وليس له حق بقت حر، ده غني ده فقير ده مريض، المهم ما دام إنه وجد سائل فلا ينهره ولا يقول له إلا الطيب. يعني ما قدرش يتصدق عليه بصدقة ويؤجر على ذلك، فلا ينهره ولا يقول له إلا الطيب، لقول ربنا: وأما السائل فلا تنهر. أيضا من الأخطاء التي يعني لا تجوز: الفتنة أشد من القتل. طبعا بعض الناس ذكر هذه الآية الفتنة أشد من القتل، لما تلاقي حد ماشي بالنميمة بين رجل وامرأة، أو رجل ورجل، أو امرأة وامرأة، فيقول لك الفتنة أشد من القتل. ولكن الفتنة هنا أشد من القتل في الآية يقصد بالفتنة الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الفتنة المقصودة هنا أي إخراج اليهود أيضا من بيوتهم واضطهادهم وتخويفهم، فيكون تحمل كل هذا عليهم أشد من قتلهم وتخليصهم من العذاب. فالفتنة في الآية ليست النميمة كما يصل إلى أذهان الناس، ولكن الفتنة هنا الشرك، كما قال الله سبحانه أيضا المقصود في الآية، كما قيل إن المقصود في الآية هي فتنة المشركين للمسلمين بصدهم إياهم عن المسجد الحرام، وهي أشد من قتلهم في الحرم. يبقى إذن هنا الآية الفتنة أشد من القتل لا يقصد بها الغيبة والنميمة كما يقصد بها البعض، فهذه اللفظة لا تجوز، لأن الفتنة هنا هي الشرك. عندنا مثل خطير جدا: الأقارب عقارب. أو المثل قريب منا يقول لك أقرب لك عقرب لك، يبقى إذن الأقارب عقارب. تيجي تقول لواحد أنت مش بتزور خالتك ليه أو عمتك ليه أو كده، يقول لك مش بيجي وراء القرايب إلا المشاكل، مش بيجي من وراهم إلا الحسد، مش بيجي من وراهم إلا الضرر. هذا كله لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع للرحم، لا يدخل الجنة قاطع للرحم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فإنك تسفهم المل ولا يزال عليك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. يعني ما دمت أنك أنت بتزور أقاربك فالله معك ويحفظك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زيارة يعني من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك الله له في عمره فليصل رحمه. وصلة الأرحام تزيد في الأعمار وتضع البركة في الديار. وأولى الناس بالصدقة في البر الأب والأم ثم بعد ذلك الخال، فالخال بمنزلة الوالدة والخال بمنزلة الوالد أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج رجل معه للجهاد قال ألك أبوين؟ قال لا. قال لك خالة؟ قال نعم. قال فالزم رجليها فثم الجنة. الخالة اللي الواحد مش بزورها إلا كل 20 سنة مرة، أو ربما لا يعرفها أو ربما عنها إلا عند موتها أنها كانت قريبته، فهذه مصيبة والله. فصلة الأرحام تضع البركة في الديار وتزيد في الأعمار. وربنا سبحانه وتعالى أول من نبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته جعل الخير في أقاربه وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني علشان يكون لك خير في أقاربك. وإحنا عندنا مثل كده اللي مش ليه خير في أهله مش ليه خير في حد. لما واحد يكون قاطع أبيه أو قاطع أمه أو قاطع أقاربه لأمر دنيوي، أصل أبويا قال لي كذا، أصل أمي قالت لي كذا، هذا كله لا يجوز فيه القطيعة، حتى وإن كان الوالدين كافرين لا يجوز مقاطعتهما، بل يجوز الإحسان إليهما والبر معهما والتأدب معهما حتى وإن كان كافرين، لقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. شوف بقول لأبوي يا أبتي، مش بقول له يا حج ولا بقول لأم باسمها يا فلانة كذا، لا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا إلى كلام إبراهيم بأدب، يا أبتي كذا يا أبتي كذا. فما كان من والد إبراهيم إلا أن قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما قالوش بقى أنا غلطان اللي بنصحك بالراحة أنا اللي أستاهل، لما قال كذا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فزيارة الأقارب نعمة وهي خلق من أخلاق الإسلام، حتى قالوا في الأمثال الأقربون أولى بالمعروف، وهذه هي أخلاقنا. حتى الواحد لو عايز يتصدق، لو تصدق على قريب له، الصدقة على القريب بأجرين، أجر القرابة وأجر الصدقة. فاحرصوا، فالله يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أيضا عندنا لفظة بعد كده يقول لك الكرسي هو العرش، يعني كرسي الكرسي في السماء عند الله عز وجل هو العرش، هذا غير صحيح. الكرسي غير العرش، الكرسي هو موضع قدم الرب، يعني مكان القدم ده اسمه الكرسي. أم عرش لغة وهو سرير الملك، وهو أعظم المخلوقات كالقبة على العالم، يعني أعظم شيء هو العرش. أيضا عندنا بعض المثل: اتقي شر من أحسنت إليه. طبعا بعض الناس لما يتصدق على واحد أو يعمل في معروف أو يعمل أي حاجة ويحصل منه أي حاجة يقول لك أيوة يعني اتقي شر من أحسنت إليه. هذه الكلمة فيها إساءة ظن بالمسلم، لأن المسلم كله خير أصلا، واتهام له في حال الإحسان إليه يكون فيها يعني اتهام في نفسيته، فهذا لا يجوز كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والإنسان عندما يفعل الخير لا يستحضر المثل القائل اعمل الخير وارمي البحر، أنا مش هرمي البحر، أنا حأدخره عند الله لقول الله: تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالواحد بيعمل الخير ويرجو به وجه الله، سواء اللي قدامه يستحق أو لا يستحق، أنت مالكش دعوة عشان لا يضيع أجرك. تيجي تعمل أنت خير في واحد يجي ما يستاهلش بكرة أو عمل فيك مشكلة بكرة، أيوة والله اتقي شر من أحسنتين، فهذه الكلمة لا تجوز. أيضا عندنا كلمة بعض الناس يرددها حديثا عن النبي: طلب العلم، أطلب العلم ولو في الصين، أطلب العلم ولو في الصين. أو بعض الناس يقول لك حب الوطن من الإيمان، هذه أحاديث باطلة لم تصح. طلب العلم، أطلب العلم ولو في الصين ليست حديث، حب الوطن من الإيمان ليس بحديث أيضا، فهذه أحاديث لا تجوز، يعني ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احرصوا كل الحرص أن يقول البعض قال رسول الله والرسول لم يقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الواحد يجي ينصح واحد كده فيروح يقول له قال رسول الله كذا، والرسول ما قالش حاجة زي كده. فحتة حب الوطن من الإيمان وبعض الناس يقول لك اطلب العلم ولو في الصين، هذا ليس صحيح. آخر مثل حتى لو طيل عليكم في هذه الليلة: بعض الناس يقول لك لا بيعجب العجب ولا الصيام في رجب، لا بيعجب العجب ولا الصيام في رجب. طبعا أنا بدأت المحاضرة معكم وحببت أن أنتهي بنفس ما بدأت به، أن شهر رجب لم يختص بطاعة عن باقي الشهور، لا بصيام ولا بعمرة ولا بعبادات غير باقي الشهور. رجب مثله مثل باقي الشهور، لا في ليلة 27 ولا صلاة رغائب ولا نخص بعمرة رجب ولا بقراءة القرآن على الأموات في أول يوم في رجب ولا نخرج للقبور في أول رجب ولا نترحم على الأموات في أول رجب ولا مثل هذه الأشياء. فبعض الناس يقول لك لا بيعجب العجب ولا يعجب الصيام في رجب، فهذا مثل غير صحيح. وأيضا بعض الناس يظن حديث وهو لا يصح، كما قال بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمون حرماته ويلتزمون بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي حيعمل عبادة لم يشرعها الله ولم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم هي مردودة عليه. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الاتباع الذين قال الله فيهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما أسأل الله أن يغفر لنا جميعا الذنوب وأن يستر لنا العيوب وأن يكشف لنا الكروب وأن يرأف ربنا بحالنا، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعماركم على طاعته وأن يبارك فيكم وفي أولادكم وذراريكم جميعا. كما أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته وفي نصرة دينه ولا يستبدلنا، اللهم آمين. كما أسأل الله لي ولكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما قلناه في هذه الليلة وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.